إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقفنا بحول الله وقوته عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وبينا أن الإنسان دائما وأبدا في حاجة لهداية الله سبحانه وتعالى، فإن السالك لا يستطيع أن يسلك إلى الرب جل وعلا إلا بتوفيق وهداية منه جل وعلا، لأن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد. فأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه الهداية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فهذه لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا عن غيره من سائر خلقه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان دائما في حاجة لهداية الله، كما جاء في حديث أبي ذر وهو مخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان هذا الضعيف المسكين الظلوم الجهول لا يكون مهديا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإلا بهداية الله تبارك وتعالى له، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالله هو الذي يحيي، والله هو الذي يلقي النور في قلوب العباد. ومن يهن الله فما له من مكرم، وكما قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن لطف الله تبارك وتعالى بنا ومن توفيقه لعباده سبحانه وتعالى أن فرض عليهم هذا الدعاء في كل صلاة، أن فرض عليهم هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، لأننا في حاجة عظيمة لهذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، وبينا أن هذا الصراط لابد وأن يكون مستقيما على هدي السلف الصالح، على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبفهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذه الفرقة الناجية التي ينجيها الله تبارك وتعالى من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: هي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال الله تبارك وتعالى من قبل ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد للإنسان أن يكون على هذا الصراط المستقيم الذي بينه ربنا تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله جل شأنه صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بيان لهذا الصراط، هذا بيان لهذا الصراط. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتبعه على ذلك جمهور المفسرين كما نقله أبو حيان وكذا غيره عن الجمهور، هم المذكورون في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون، وهم الصديقون، وهم الشهداء، وهم الصالحون. فهذا صراط الله يسير عليه هؤلاء بحول الله وقوته، وقد أمرنا بالاقتداء بهم وبالسير على نهجهم وبسلوك طريقهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من جملة هؤلاء. فلا بد للإنسان أن يكون في أثر الأنبياء، أن يكون متتبعا لنهج الأولياء الذين هم على منهج الأنبياء. فلا بد للإنسان حتى يكون سالكا حقا إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون في سلوكه متبعا لا مبتدعا، لا بد أن يكون متبعا لهدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو أن المرأة اتبع هدي رجل ما أو حزب ما أو مذهب ما أو طائفة ما من غير اهتداء من مشكات النبوة، فهو بذلك سيضل ويضل غيره. فلا بد للإنسان في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومتبعا لأولياء الله الصالحين من أتباع الأنبياء، لا أن يكون سالكا هكذا هائما على وجهه من غير علم يبصره ولا عمل يقويه على هذا السلوك. فلا بد لكل سالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلك إلى الله بهذين الأمرين، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وكذا غيره. لا بد للسالك أن يسلك بقوة علمية وبقوة عملية، لا بد للسالك إلى الله أن يسلك إلى الله بقوة علمية وكذا بقوة عملية، لأن العلم من غير عمل يكون كلا على صاحبه، وعمل بغير علم يكون ردا على صاحبه. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لو علم ولم يعمل كان هذا العلم ثقلا عليه في الدنيا والآخرة، فلا ينتفع به في الدنيا، ويأتي عليه وبالا يوم القيامة، ويأتي عليه وبالا يوم القيامة. فمثل الذي يعلم ولا يعمل كمثل الفتيل المصباح، كما جاء بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عذرا في كتاب اقتضاء العلم العمل، وكذا غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي لا يعمل بما يعلم كمثل الفتيل يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس ويحرق نفسه. فالعلم من غير عمل يكون ثقلا على صاحبه، يكون ثقلا على صاحبه. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وتأملوا في هذه الأوامر، وهي أوامر عملية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأعمال قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيلقى عليه هذا القول الثقيل، هذا العلم الثقيل الذي لا بد للإنسان من قوة عملية حتى يستطيع إلى حمله سبيلا. والعمل بغير علم يكون ردا على صاحبه، لأن الإنسان قبل أن يعمل لابد أن يعمل على بصيرة، لابد أن يعمل على بصيرة. فمن عمل عملا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلكي يعلم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالحاصل من هذا الكلام أنه لا بد لكل سالك إلى الله حتى يكون تابعا لهدي الأنبياء وسالكا لطريق الأولياء، لا بد أن يكون جامعا بين العلم والعمل، لا بد أن يكون جامعا بين العلم والعمل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فأنت يا رحمك الله لست على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربك في القرآن. لا بد للإنسان حتى لا يختر بتلبيسات الشياطين ويتوهم أنه على الحق المبين وهو ليس على شيء، لابد لكل إنسان أن ينظر في عمله، وأن ينظر في حاله، وأن ينظر في قلبه. هذا القلب الذي لا يقبل عند الله إلا أن يكون سليما، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد بين العلماء ومن جملتهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن القلب لا يكون سالما إلا إذا سلم من الشرك إلى التوحيد، ومن النفاق إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن الهوى إلى التجرد والإخلاص. فهذا هو القلب السليم، قلب سالم من الشرك، قلب سالم من النفاق، قلب سالم من البدعة، قلب سالم من الهوى. هذا هو القلب الذي ينتفع به صاحبه بين يدي الله تبارك وتعالى. أما إذا مات الإنسان وفي قلبه هذه الأشياء التي تفسد القلب، فلم يكن حينئذ من أصحاب القلب السليم، والله أسأل أن يعيذنا وإياكم من ذلك. فلا بد لكل سالك أن يكون من أصحاب القلب السليم. والقلب لا يسلم لصاحبه إلا بعلم نافع وعمل صالح. والقلب لا يسلم لصاحبه إلا بعلم نافع وعمل صالح. فعلم بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا علم لا ينفع. ولذا قال الله تبارك وتعالى مبينا لشأن الحائدين عن هدي المرسلين في هذه المسألة، قال الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود الذين علموا وما عملوا، ولا الضالين من النصارى الذين عملوا على غير علم. فهاتان طائفتان بين ربنا تبارك وتعالى مدى الحيدة التي حادوا إليها عن شرع المرسلين في مسألة العلم النافع والعمل الصالح. فالإنسان المتزن الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في سلوكه إلى الله بين العلم النافع والعمل الصالح. أما يهود قبحهم الله فإنهم علموا وما عملوا بهذا العلم، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه رسول الله، ثم إنهم بعد ذلك لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون ولكن لا يعملون، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويعلمون أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يعملوا على وفق هذا العلم، فكانوا ممن باءوا بغضب على غضب، فكانوا ممن باءوا بغضب على غضب، لأن الله تبارك وتعالى قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا الأمر من الأمور المستجلبة لسخط الله وغضبه على المكلف، أي يعلم ولا يعمل، أي يعلم ولا يعمل. ولذا جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيقول أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ فقال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد شبه ربنا تبارك وتعالى الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهو كالحمار أعزكم الله يحمل أسفارا وكتبا وعلما غزيرا فوق ظهره، ولكنه لا يستفيد منه شيئا. فهؤلاء هم اليهود. وأما النصارى فهؤلاء عملوا على غير علم، فكانوا من أهل الضلال أعاذنا الله وإياكم، فكانوا من أهل الضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وهذه الآية فيها بيان لأصل عظيم من أصول الاعتقاد عند علماء الإسلام، ألا وهو أصل الولاء والبراء، ألا وهو الولاء والبراء. فقد بين ربنا تبارك وتعالى أن أصحاب الصراط المستقيم لابد وأن يكون ولاؤهم لأولياء الله تبارك وتعالى من الذين أنعم الله عليهم، وأن يكون براؤهم من هؤلاء الذين حادوا عن الصراط المستقيم. فلابد للمسلم ولابد للمكلف أن يكون له ولاء وبراء، ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر منطقي عند كل عاقل، فكل عاقل في هذه الدنيا يحب حبيب حبيبه ويكره عدو حبيبه. فالأمر كما يقول الحكماء: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. فلا يتصور أبدا أن رجلا يسب الله تبارك وتعالى جهارا نهارا، ثم يأتي إنسان فيدافع عنه ويحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال الله: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقال: اتخذ الله ولدا. فهذه سبة في حق الله تبارك وتعالى. فالنصارى يسبون الله ليل نهار وصبح مساء، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يوالي من يسب الله، وأن يوالي من يعادي الله، وأن يوالي من يقع في ذات الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون أبدا. ولذا فإنه ثبت في الكتب المحرفة عند هؤلاء من السباب والشتائم والأشياء القبيحة في حق الله تبارك وتعالى ما يدفع ويحرض كل مكلف وكل مسلم لبغض هؤلاء كما أمرنا الله تبارك وتعالى ببغضهم. فجاء في أصفار اليهود قبحهم الله أن الله تبارك وتعالى حينما أكل آدم من الشجرة فتخفى من الله، فأخذ الله يبحث عنه في الجنة ويقول: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ ولما أهلك الله تبارك وتعالى على حد زعمهم قبحهم الله، لما أهلك الأرض بالطوفان ندم على ذلك ندما شديدا حتى بكى ومرض وعادته الملائكة. هذا الكلام مثبت في الكتب التي يؤمن بها اليهود والنصارى على حد سواء، في كتب العهد القديم وكذا في كتب العهد الجديد. وهذا الذي نقلته آنفا مثبت في العهد القديم في كتب اليهود والنصارى. وأيضا فإنهم يقولون أن سبب تسمية إسرائيل بهذا الاسم أنه من إسرع إيل، أي إسرع الله، ويقصون في ذلك قصة مشينة قبيحة فاسدة، وهي أن الله تبارك وتعالى نزل إلى الأرض يتفقد رعيته، فأمسكه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: لا أجعلك تصعد مرة أخرى إلا أن تجعل النبوة في ذريتي. فاتفق على التصارع فتصارع فغلبه يعقوب فجعل الله النبوة في ذريته، وسمي حينئذ بإسرائيل، أي إسرائيل في حد زعم إخوان القردة والخنازير. وقال هؤلاء كما هو مثبت في كلام ربنا سبحانه وتعالى: يد الله مغلولة. وقال هؤلاء: إن الله فقير ونحن أغنياء. فهؤلاء يسبون الله ليل نهار وصبح مساء، ينسبون له الولد، وينسبون له الصاحبة، وينسبون له أنواع النقائص والأشياء المشينة التي يستحي المرء أن تنسب لبشر، التي يستحي المرء أن تنسب لبشر. فهؤلاء بغضهم واجب بإجماع علماء الملة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا لا يكون أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، سواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من الكفار. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد فرق العلماء في هذا الباب بين التعامل مع هؤلاء بالجنان وبين التعامل معهم بالجوارح والأركان. فرق العلماء في التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار بصفة عامة بين التعامل بالجنان وتعامل بالجوارح والأركان. فقال العلماء: فأما بالجنان فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحب هؤلاء أو أن يوالي هؤلاء أو أن ينصر هؤلاء، لابد من بغضهم، لابد من بغضهم، ولابد من التسخط عليهم، ولابد من التنفير منهم ومن مذاهبهم ومن كفرهم. أما فيما يتعلق بالجوارح والأركان فالكافر إما أن يكون محاربا أو مسالما، فإن كان محاربا فإن الإسلام قد وضع حدودا وضوابطا وشروطا للحرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسيف أي الأجير، وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة والتعذيب، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإلى غير ذلك من الأشياء التي ضبط بها الإسلام منهج الجهاد ومنهج التعامل مع المحاربين. أما القسم الثاني من الكفار فهو قسم المسالمين، وقسم المسالمين ينقسم إلى أقسام ثلاثة. فأما القسم الأول فهم أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين. ضابط أهل الذمة عند الفقهاء هم الكفار من أهل الكتاب الذين يعيشون بين المسلمين ويلتزمون بأحكام الإسلام ويدفعون الجزية لأهل الإسلام، فهذه قيود لأهل الذمة، فالذمي لا يكون ذميا بهذا، يعني لا ينزل عليه أحكام أهل الذمة إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، إذا كان يعيش بين المسلمين أو حتى لو حتى إذا لم يكن بين المسلمين فهو في بلد أخرى ولكنه يلتزم بأحكام المسلمين تحت ولاية المسلمين تحت إمرة المسلمين، يعني حتى لو بلد وكل هذه البلد من أهل الكتاب ولكنها تحت إمرة المسلمين وتحت الخلافة الإسلامية، فهؤلاء من أهل الذمة أيضا إذا التزموا بأحكام الإسلام ودفعوا الجزية لأهل الإسلام. وأما القسم الثاني في أقسام المسالمين فهو المعاهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمعاهد هو الذي أخذ العهد والميثاق على أهل الإسلام ألا يقتل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالعهد حتى مع الكفار، فقد جاء في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان وأباه خرج من مكة للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فاعترضهما الكفار، فقال الكفار: إلى أين؟ فقالوا: نذهب إلى المدينة. قال: بل تذهبون إلى محمد حتى تنصروه وتعينوه. قال حذيفة: فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن لنا في الانطلاق. فذهبنا للنبي عليه الصلاة والسلام فقصصنا عليه هذا الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع ارجع، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فانظر يا رحمك الله إلى هذا الخلق الرفيع حتى مع أهل الكفر والجحود والخذلان، يفي لهم بعهدهم عليه الصلاة والسلام. فالمعاهد لابد أن نلتزم بعهدنا معه. وأما القسم الثالث في أقسام المسالمين فالمستأمن، فمن دخل إلى ديار المسلمين مستأمنا وآمنا يأمن على نفسه فهذا لا يجوز قتله بحال من الأحوال، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الأقسام من أقسام الأقسام الثلاثة من أقسام المسلمين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعاملهم بجوارحنا وأركاننا على وفق البر والإحسان والإقساط، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله لم ينهانا سبحانه وتعالى عن البر والإقساط مع المسالمين من الكفار، والبر هو حسن الخلق كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالبر حسن الخلق، وأن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا معهم. فلا بد للإنسان أن يكون خلوقا مع أهل الذمة، أن يكون خلوقا مع المعاهدين ومع المستأمنين. لابد للإنسان أن يكون عادلا، أن يكون عادلا حتى ولو كان على أخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصر والنصر مظلوما بأن تدفع هذا الأخ عن الظلم. فلا بد للإنسان أن يفرق في التعامل مع الكفار بصفة عامة ومع أهل الكتاب بصفة خاصة بين الجنان والجوارح والأركان. فلا بد أن يبغض هؤلاء بجنانه، لا بد أن يبغض هؤلاء بجنانه، وأن يكره كل من حاد الله ورسوله. وفي الوقت نفسه لا بد أن يتعامل مع المسالمين من هؤلاء على وفق البر والإحسان والإقساط. ولذا قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من اليهود قبحهم الله، ولا الضالين من النصارى قاتلهم الله. وختاما، فإن المرأة في صلاته فحسب بعد قراءة الفاتحة من السنة أن يقول آمين، وآمين ليست من القرآن بإجماع العلماء، وهي اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، وهذه لا تقال إلا في الصلاة كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، ففيما يتعلق بطلب العلم والبداية في تلقي علوم الشرع، فهذه مسألة من المسائل المهمة التي حاد فيها كثير من الشباب عن هدي السلف، ولم يمتثلوا في مثل قول ابن المبارك رحمه الله: خذ من العلم ما ينفعك، خذ من العلم ما ينفعك. فلابد للإنسان في تلقيه للعلم أن يبدأ بالنافع شيئا فشيئا، ويأخذ العلم على سبيل التدرج من أفواه العلماء والمشايخ والدعاة. فلابد للإنسان أن يبدأ بالنافع من العلم، لا أن يشتت نفسه في مطولات الكتب وفي المحاضرات الأكاديمية المتخصصة من غير أن يأتي على مهمات العلوم، من غير أن يأتي على مهمات العلوم. ففي هذا الزمان من الممكن أن يقف المرء على رجل قد بدأ في طلب العلم، فخاض في مصطلح الحديث، وخاض في علوم الأصول، وخاض في علوم اللغة وهو لا يعلم ما معنى من شر غاسق إذا وقب، ولا يعلم ما معنى ويل لكل همزة لمزة، ولا يعلم ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إلى آخر الآيات. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلقيهم للعلم يبدأون بالقرآن ويتوسطون بالقرآن وينتهون بالقرآن، فكان القرآن هو المصدر الرئيس الذي يدور عليه ويحوم حوله طلب العلم عند السلف. فالقرآن فلابد لكل طالب علم أن يهتم بالقرآن اهتماما بالغا، فإن السنة مع كثرتها وطولها وطول المصنفات التي صنفت فيها إنما أنزلت لبيان القرآن، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة ما هي إلا بيان القرآن، فلابد للإنسان أن يكون من أصحاب الأحوال مع القرآن حفظا وقراءة وتدبرا وعملا بأحكامه. ثم في أثناء دراسته للقرآن من الممكن أن يبدأ بكتب الحديث الخفيفة، بكتب الحديث الخفيفة التي أتت على جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، منها كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وكذا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ومن الممكن أيضا أن يقرأ كتاب التبيان في آداب حملات القرآن وكتاب الأذكار كلاهما أيضا للإمام النووي رحمه الله. ثم بعد ذلك من الممكن أن ينتقل إلى كتاب عمدة الأحكام في دراسة أحاديث الأحكام، ثم بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، ثم منتقى الأخبار لأبي البركات رحمه الله، ثم بعد ذلك من الممكن أن ينتقل إلى مرتبة أعلى فينظر في صحيح مسلم ثم صحيح البخاري. قد بدأت بصحيح مسلم لأنه أسهل في ترتيبه ودراسته من البخاري، ثم البخاري، ثم يأتي على السنن والمسانيد والمعاجم على بحسب ما يوفقه الله تبارك وتعالى لذلك. لكن لا يتخيل أبدا أن طالبا للعلم يقرأ في صحيح البخاري وهو لا يعلم ولا يفقه الأربعين النووي ولا يفقه رياض الصالحين ولا يفقه عمدة الأحكام. هذا أمر لا يتخيل أصلا أن يخوض في الكتب الصحاح الكبار وهو لم يأتي على مهمات العلوم. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلابد للإنسان أن يكون ربانيا في التعليم والتعلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فلابد للإنسان أن يبدأ بالمسائل الصغيرة قبل أن يشتت نفسه في المصنفات والمسائل الكبيرة. فما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولو اهتم السائل حفظه الله بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكذا الكتب المصنفة في هذه المسألة كالأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وفضل الإسلام، واهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الجامعة كالواسطية والتدمورية والفتوى الحموية، ثم يهتم كذلك بكتب السلف في الاعتقاد الكتب المسندة ككتاب الشريعة للإمام الأجري وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، وكذا الكتب اليسيرة كأصول السنة للإمام أحمد، ككتاب السنة للإمام البربهاري، كعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، إلى غير ذلك من الكتب المعروفة المشهورة عند العلماء. فلو خاض في هذا الأمر على هذا الوجه وبدأ بالنافع شيئا فشيئا وأخذ العلم من العلماء ومن أفواه العلماء حصل بذلك خيرا كثيرا إذا عمل بهذا العلم. والله أعلم. هذا سائل يقول بعد حمد الله تبارك وتعالى قال لي طبيب العيون أنه من باب الأحوط يعني باب الاحتياط يعني أن ألبس العدسات اللاصقة على وضوء. حتى إذا حضرت الصلاة فيمكنني تجديد الوضوء وأنا لا بسم الله، فما صحة هذا الكلام؟ من المقرر عند الفقهاء أن غسل داخل العين في الوضوء ليس من السنة أصلا، ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد عورض في ذلك من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن العدسات لا تحجب الماء لأننا غير مأمورين أصلا بإيصال الماء إلى داخل العين، فهذا الكلام فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب عذب، وثم أحاديث تدل على الحساب، فكيف يكون الجمع بينهما؟ فالجمع بينهما أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا ولا يناقش فيما عمل، أما الكافر والمنافق فيناقش في عند الحساب، وهذا النقاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فالناس قسمان في الحساب، قسم يناقش وقسم يعرض عليه أو تعرض عليه أعماله من غير مناقشة، فالذي يعرض عليه الأعمال فهذا هو الذي يحاسب حسابا يسيرا من المؤمنين المتقين وممن تاب الله تبارك وتعالى عليهم من جملة التائبين. أما الذين تعرض عليهم الأعمال ثم يناقشوا فيها فهؤلاء هم الكافرين، فهؤلاء هم الكافرون الجاحدون والمنافقون، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا أو هذه سائلة تقول هل يجوز نشر أخطاء أحد الدعاة في المنتديات الخاصة بطلاب العلم، مثلا كأن يقول الشيطان لم يكفر يعني، وكأن يقول إن علاقتنا باليهود هي علاقة أرض فقط ولكن نتعايش معهم، و كقوله الرسول مر ب29 محاولة فاشلة، وغير ذلك من الأقوال والرد عليها بالدليل من القرآن والسنة. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجرح أحدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين خطأ ما تكلم في الخطأ بغض النظر عن فاعل هذا الخطأ، فكان يصعد على المنبر ويقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من غير أن يعيرهم بين الناس ومن غير أن يصرح بخطئهم. فالأفضل والله تعالى أعلى وأعلم، ولسيما بين إخواننا ممن لم يعني يحصلوا الملكة الكاملة والورع التام في الكلام على العلماء، الأفضل لهؤلاء أن يبينوا الخطأ من غير أن يتعرضوا لقائل هذا الخطأ. فالذي يعني نهتم به في هذا السياق هو أن نعرف الحق من الباطل والخطأ من الصواب. فنحن نقول إذا قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أن الشيطان لم يكفر مثلا كذا، أو أن العلاقة بينه وبين اليهود علاقة أرض، نأتي بالأدلة من الكتاب والسنة التي تبين أن العلاقة بيننا وبين اليهود هي حرب عقدية، ليست على الأرض وليست اقتصادية إلى غير ذلك. فمن قرأ هذا الكلام ثم وجده أو سمعه على ألسنة أحد الدعاة رده من غير أن نجرح أحدا، فهذا هو الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما لو كان عالما من العلماء تتوفر عنده الملكة التامة، الملكة الكاملة والورع التام، فقد توفر فيه يعني شرطان نص عليهما الذهبي في ميزان الاعتدال، قال وأنه يعني تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الرجال إلا من توفر عنده العلم الكامل والورع التام. فإذا خرج عالم وتكلم في عالم آخر فهذا حق له عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فالأفضل أن نمسك ألسنتنا عن أي مسلم، ولكن نتكلم في الحق والباطل، نتكلم في الحق والباطل. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول هناك ملاعق تباع في الأسواق، يقول البائعون عنها أنها مصنوعة من ماء الذهب أو ماء الفضة، فهل يجوز استخدام هذه المعالق؟ فالجواب هو أنه إذا كانت هذه الملاعق المموهة، هذا الحكم عند الفقهاء يسمى بحكم المموه، بحكم الأواني المموهة بالفضة أو المموهة بالذهب، وهذه تخالف المضببة، فالمضببة هي التي كسر منها قطعة أو فيها قطع من الذهب، أما اللي هي مطلية بماء الذهب أو ماء الفضة فهذه تسمى بالمموهة. وجمهور الفقهاء على كراهتها أصلا، على كراهتها أصلا، ولكن اختلفوا في مسألة الاستعمال وفي مسألة التحريم. فالذي عليه المحققون أن هذا التمويه إذا كان كثيرا بحيث أنه لو أذيبت هذه الآنية فاجتمع الذهب في جرم، أو اجتمعت الفضة على هيئة كتلة، فهذا لا يجوز استخدامه، ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام أواني أو عن الأكل في أواني الذهب والفضة. أما إذا كانت قشرة يسيرة بحيث إذا أذيبت هذه الآنية يعني لم تمثل هذه القشرة شيئا، فاستخدامها مباح ولكن مع الكراهة، ولكن لو تركت لكان أولى وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذه سائلة تقول ما الواجب علينا عند وجودنا للأسف في كليات لطلب العلم مختلطة كفتيات، وهل أكون آثمة بذلك؟ فاعلمي رحمك الله أن هذه المسألة عمت بها البلوى، والمعلوم عند العقلاء قبل العلماء أن الجامعة إذا ترتب عليها وزر شرعي أو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، بحيث أن المرأة لا تستطيع أن تدفع هذه المخالفة، أو أنها مخيرة بين دخول الجامعة والوقوع في هذه المخالفة أو عدم الدخول وترك هذه المخالفة، فمما لا شك فيه أن دخول الجامعة حينئذ لا يجوز، هذا أمر لا شك فيه ولا يختلف فيه عاقل. أما إذا دخلت الجامعة والجامعة مليئة بالآثام والموبقات يعني الأشياء التي يندى بذكرها الجبين. فإذا دخلت الجامعة بسمت صالح وبدعوة طيبة وبهدي سديد وبالحرص على عدم مخالفة الشرع في أثناء وجودها، فلا تختلط بالرجال ولا تختلط بالفتيات المتبرجات ولا تأتي بشيء من المحرمات، فحينئذ من الممكن أن يقال لمثل هذه الفتاة إن دخلت بإرادة أهلها ادخلي، ولكن أمسكي على دينك وعضي عليه بالنواجذ واجتهدي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واجتهدي في أن تكوني صحبة صالحة من الأخوات الملتزمات، واجتهدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. أما إذا لم تستطع الفتاة إلى ذلك سبيلا وخافت على نفسها الفتنة بحيث أنه غلب على ظنها أنها لو دخلت لفتنت ووقعت في بعض المنكرات، فحينئذ لا يجوز لها أن تدخل هذه الجامعة. ولكن من الممكن أن تدخل بقى يعني جامعة الأزهر ونحو ذلك من الجامعات التي ليس فيها اختلاط، والله تعالى أعلى وأعلم. ونعم، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعلم الرجال من وراء حجاب، كانت تعلم سادات التابعين ولكن من وراء حجاب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحمد لله. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول: هل وضع الصور التي فيها أرواح كصورة طفل صغير من فلسطين يبكي على أخيه الشهيد مخالفة للشرع؟ أي نعم، فإن تعليق الصور لا على سبيل الامتهان أو من غير طمس الوجوه فيها هذا أمر مخالف للشرع في قول عامة العلماء، في قول عامة العلماء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه صورة. فتحصل بذلك أن الملائكة لا تدخل هذا المكان الذي فيه الصورة، وهذا على سبيل العقاب وحرمان معلق هذه الصورة من بركة دخول الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين قطعا. معنى كلمة مولى، كلمة مولى في اللغة لها معان كثيرة، فالمولى هو الناصر، فالله هو نعم المولى ونعم النصير، فالمولى هو الناصر، والمولى هو القريب، والمولى هو الحبيب، والمولى هو العتيق الذي لو أن رجلا كان يملك عبدا فأعتقه فهذا العبد يكون مولا لصاحبه، فيعني بتأتي على نواح عددة. فمولى عائشة رضي الله تعالى عنها أي أنه كان عبدا عندها ثم اعتقته فصار مولا لها. من وراء حجاب، هل هو النقاب؟ قطعا لا، فآية النقاب تخالف آية الحجاب، وآية النقاب هي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذه آية النقاب. أما آية الحجاب ففي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالمرأة إما أن تكون في مكان مغلق أو تكون في الشارع أمام الناس، فإن كانت في الشارع فقد أمرت بالنقاب، وإن كانت في داخل مكان مغلق فقد أمرت بالحجاب، أمرت بأن تحجب في بيتها وكذا في بيت غيرها وفي بيت ربها عن المتكلم إذا كان في درس أو نحو من ذلك. فليس مقصود بالحجاب النقاب، ولكن مقصود بالحجاب أي الحجاب. فيما يتعلق بوضع الصورة على إيميل أو خلفية، فهل تأخذ نفس حكم تعليق الصورة في البيوت أو نحو من ذلك؟ والله هذه المسألة يعني أوقعتني في تردد، يعني هذه المسألة فيها تردد، ويعني الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم الجواز، ولكن أنا في بيني وبين الله أتركها على سبيل الاحتياط. هذا سائل يسأل عن أخت تعطي درس عن طريق برنامج الياهو لمجموعة من الأخوات، هذا أمر حسن لا بأس بذلك، ولكن إن كانت هذه الأخت من المتأهلات لتلقين العلم، فإن كانت يعني أخت متمكنة في العلم الذي تتكلم فيه فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، هي من الممكن أن تعطي هذا الدرس عن طريق اللي هو مش 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 في غرف الياهو، ولكن تعطي هذا الدرس في الكونفرنس بتاع الياهو. فإذا كان في الكونفرنس بتاع الياهو فده خاص، وممكن هم يعني ميعاد الدرس يبقى معروف بس لدى الأخوات، ومفيش راجل هيدخل، يعني صعب. إنما لو في غرفة عامة لا، ما تديش درس في غرفة عامة، إنما في كونفرنس ماشي. وبعدين في برامج تانية، يعني ممكن مثلا في برنامج اللي هو برنامج السكاي بي، برنامج صوته كويس جدا ومفيش حد، قليل جدا اللي بيستعملوه، فممكن برضو ينزلوا البرنامج ده ويستعملوه بدلا عن الياهو. يعني في برامج كتير جدا فيها موضوع الكونفرنس ده، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.